بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل الدورة العلمية 53 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد في الرابع من شهر شعبان لعام 832 و400 وألف، وهي بعنوان البيان في آفات اللسان للشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم جار الله رحمه الله تعالى. وهي تتناول أيضا موضوعا من الموضوعات التي ينبغي أن يهتم بها شباب الأمة اليوم. فالموضوع الأول والرسالة الأولى كانت تختص بتوجيهات عامة للشباب في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهي رسالة الشيخ ربيع، لأن كل رسالة يا إخواني من هذه الرسائل لما تعالج بعدا وموضوعا لشباب أمتنا. فالرسالة الأولى إنما عالجت بعد التفرق والاختلاف، وعلى يد من تطلب العلم ومن تقصد من أهل العلم ولمن تسمع من أهل العلم لمن تسمع. فكانت هذه الرسالة الأولى التي فيها الأمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتفات حول العلماء، والحذر من دعاة السوء ودعاة الفتنة، فإن خطرهم أعظم الخطر. طيب، هذه الرسالة الثانية أيضا رسالة تعالج موضوعا مهما جدا، فإن كثير من الشباب لا يبالي بالكلمة تخرج منه، لا يبالي بالكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكلمة الغير مسؤولة، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة ليلقي لها بالا فيهو بها في نار جهنم. يعني ممكن إنسان يتكلم الكلمة وقد يغفر الإنسان بالكلمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فشباب الأمة ونساء الأمة وأفراد الأمة لابد للإنسان أن يتدبر الكلمة قبل أن تخرج من لسانه. وكلمتك عبودية لله، والعبودية تنضبط بضابطين دائما لا تنسى: أن تكون العبادة لله عز وجل تقصد بذلك الإخلاص، والثانية المتابعة، أي أن تكون مما شرع الله. فإذا أردت أن تتكلم أخي الشاب، أختي المسلمة، إذا أراد الواحد أن يتكلم كلمة لابد أن يخضعها لشرطين: الإخلاص والمتابعة. وهذا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موجز عظيم حينما قال في الحديث الصحيح، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإما الخير وإما الصمت. هذا خلاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم: إما خير وإما صمت، فالصمت خير، فليقل خيرا أو ليصمت. فعندنا الخير خيران: خير منطوق به إذا نطقت، وخير هو صمت. فقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالصمت خير، حينئذ يكون الصمت خيرا. فكل كلمة تخرج من لسانك لابد أن تكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، تسعى أن تكون في ميزان حسناتك. ولهذا ذكر الحافظ النووي وغيره أن من أراد أن يتكلم فلينظر: إن ترجحت مصلحة تكلم، وإن ترجحت مفسدة أمسك، وإذا تعادل الأمران فالسكوت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. أي إذا لم يكن تكن هذه الكلمة كلمة خير في ميزان حسناتك فلتسكت فلتصمت. يبقى كلام كثير من الشباب الذي قد يودي الكفر والعياذ بالله. بعض الشباب يقول لك: احنا لا يلزمنا الشريعة، الشريعة دي كانت زمان، ما يلزمنا الشريعة. بعض الشباب يقول لك: دعني من قال الله قال الرسول، نحن في عصر كذا. بعض الشباب قد يتكلم بالاستهزاء والسخرية من كتاب الله ومن سنة رسول الله. بعض الشباب قد يتكلم كلمات فيها سخرية من الدعاء إلى الله، يسخر من اللحية، يسخر من الحجاب، يسخر من كذا. وكل ذلك والعياذ بالله خطره عظيم على الفرد وعلى المجتمع. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين أمنوا من الكفار
يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى إذن وصفهم الله بإيه؟ بالإجرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فلا ينبغي الإنسان أن يستهزئ من مسلم، أن يستهزئ من داعية، أن يستهزئ من عالم، أن يستهزئ من أخت مسلمة، يستهزئ بنقابها بحجابها، أن تستهزئ بلحية المسلم. فكل كلمة تخرج من لسانك ينبغي أن تكون كلمة مسؤولة، وإلا فقد يخرج الإنسان من الإسلام بالكلمة الواحدة. فمن سب الله وسب رسوله كفر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من آفات اللسان: اللسان أخي المسلم من نعم الله العظيمة على الإنسان، له في الخير مجال واسع وله في الشر ثيل طويل. فمن أطلق لسانه وأرخى له العنان سلك به سبل الشيطان وساقه إلى شفا جرف نهار. ولا ينجو من شر لسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا ينطق إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة. واللسان أعصى الأعضاء على الإنسان، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه، وهو أعظم آلة يستخدمها الشيطان ضد الإنسان. وإذا كانت العين يقتصر عملها على المنظور، والأذن على المسموع، واليد على الملموس، فإن اللسان مع صغر حجمه يتناول كل شيء: الحق والباطل، النفي والإثبات، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان. ومن العجب كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحق.
إن الإنسان يهون عليه،
يقول
من العجب كما يقول ابن القيم، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه.
يعني يقول،
يعني مش قول ابن القيم هذا، بس هو معنى كلام ابن القيم
هذا. قول الشيخ، قول ابن القيم
كما يقول ابن القيم ان الانسان يهون عليه التحفظ واعتراض من كل اخر.
هو نقل في الاخر
هذا اخبار عن كلامه.
يقول ابن
القيم معناه ولا لفظه؟
لفظ. لفظ
هذا لفظه؟
لفظ. نعم.
ان كان لفظه يبقى ان الانسان. نعم.
كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب كما في الجواب الكافي. وما يتناوله اللسان من الكلام لا يخرج عن أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض.
نعم، ما يخرج من لسانك لا يخرج عن أربعة أقسام. الأول:
قسم هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه نفع وضرر، وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر.
يبقى هذه أربعة أقسام: ضرر محض، نفع محض، نفع وضرر لا نفع فيه ولا ضرر. نعم.
فأما الكلام الذي هو من قبيل الضرر الخالص فلا بد من
ابتداء. ماذا ستقول؟ ما القسم الذي يباح لك؟ ها؟ الخير المحض. نعم.
فأما الكلام الذي هو من قبيل الضرر الخالص فلا بد من السكوت عنه، وكذلك ما تغلب فيه جانب الضرر على النفع. وأما الكلام الذي لا نفع فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع للوقت.
نعم. فالسلام لا يعدلها شيء. لو قال قائل: مدعبة لي لأولادي، الكلام الذي هو اذهب تعالى روح كذا كذا، مما قد لا يكون طاعة محضة في نفسه، نقول هذا مما أذن فيه الشارع، وهذا يدخل في الخير أيضا، هذا يدخل في الخير، لأن المصالح تنعقد به. نعم.
وبهذا يسقط ثلاثة أرباع الكلام، ولا يبقى إلا الربع الرابع، وهو ما تحققت منفعته أو تغلب جانب النفع فيه على جانب الضرر. فهذا هو الذي يخوض فيه الإنسان ويشتغل به مع ما فيه من تزكية النفس والرياء وغير ذلك.
طيب يا أخوان، نحن نريد أن ننتفع بمثل هذا الكلام، لأنه أنا أعتقد أن الواحد لو جاء اليوم أول مرة يسمع علما لو أنه انتبه لهذا الكلام الذي يقال وتلك الموضوعات التي تتضمن تلك الرسائل، في نهاية اليوم إن شاء الله تعالى يكون قد حصل حصيلة بإذن الله لو كان له قلب أو ألقى السمع شهيد، تكون كفيلة في استقامته إلى الممات، لو أنه حصل هذا. شوف الرسالة الأولى في الاعتصام بكتاب والسنة: دعك من الجماعات وأفراد الضلال، هذه كفى بها، لو تخرج من المسجد الآن لكفتك. بعد ذلك ننتقل إلى اللسان وأدبه وما الذي ينبغي أن يكون. لو ضبطت لسانك وما تكلمت إلا بالخير هذه كفتك. نعم. فلهذا انتبهوا بارك الله فيكم، ينبغي أن يكون هناك انتفاع بهذا الكلام. نعم.
ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج. فمن كان عفيفا ضمن ما بين رجليه، وكان حازما فضمن ما بين لحييه، أضمن له الجنة، لأن الأمور تبع لهذا. نعم.
متفق عليه من رواية سهل بن سعد: وما بين اللحيين هو اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. وقد ينطق العبد بكلمة دون تفكير ولا إمعان نظر، فتكون سببا للخسران والبوار. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والتبين معناه التأمل والتفكر، وكما تكون الكلمة سببا لسخط الله تعالى فإنها تكون سببا لرضوانه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وبهذا يتبين أن نجاة العبد في إمساك لسانه عن الشر. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر حين سأله عن النجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن المؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وجميع أعضاء اللسان تطالب اللسان بالاستقامة وعدم الإعوجاج، فما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا وأعضاه تذكر اللسان وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وإذا فهم المرء أنه مراقب ومحاسب ومسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ينطق بها لسانه أدرك مدى خطورة الكلمة التي ينطق بها، وتأمل فيها طويلا قبل النطق بها، فإن كانت خيرا أرسلها وإلا أمسكها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وإن عليكم لحافظين كرام
كبير. فحصائد الألسن يا أخواني مثل الأموال، يتمنى الإنسان في الدنيا لو جمع كل مال وتكلم بكل لسان، حتى إذا كانت الآخرة وكان الحساب وعرض الأعمال، تمنى أن لو لم يكن في الدنيا قد نطق لسانه بكلمة إلا من ذكر الله، أو لم يكن له مال إلا ما كان يقتات به، لأنه سيسأل عن كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وسيسأل عن كل كلمة لمن قلتها ولما قلتها وكيف قلتها. سبحان الله العظيم. فالإنسان يستهن بالكلمة اليوم، لكن غدا إذا أوقف بين يدي رب العالمين ليحاسب عن كلماته يقول: ليتني كنت أبكم وأصم، ليتني كنت كذلك وأعمى كفيف، حتى لو حاسب على نظري ولو حاسب على سمعي ولو حاسب على منطقي. لكن اليوم الأمر سهل عندنا إلا من سخر كل هذا في طاعة الله، والأمر سهل لكن على من يسره الله عليه، وإلا فالأمر سهل لكن صعب، صعب صعب أن تلجم لسانك، صعب أن تتحرى الحلال في مكسبك ومربحك، صعب أن يكون قلبك على مراد ربك ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. صعب أن تضمن ما بين فخذيك وما بين لحييك، صعب. هذا يحتاج هذا إلى نوع جهاد. عيناك تحتاج إلى جهاد، أذناك تحتاج إلى جهاد، لسانك يحتاج إلى جهاد، قلبك إلى جهاد، يداك إلى جهاد، رجلاك إلى جهاد، فرجك إلى جهاد، بطنك إلى جهاد. يا الله. ولهذا لو أن الواحد اكتسب إثما في كل عضو من الأعضاء كان في اليوم من الأثم. لو عندك فقط معصية عين يوميا، معصية أذن، معصية لسان، معصية واحدة فقط، معناه عندك 30 معصية من كل هذه، 30 معصية أذن، معصية لسان، معصية كذا، معصية كذا، يبقى المجموع كام؟ اضربه في 12 شهر، اضربه في عمر قد يكون وصل إلى 70 سنة. هذا لو كانت المعاصي واحدة، لو كانت معصية واحدة. سبحان الله. لهذا الإنسان يا إخواني ينبغي أن يكون حارسا، ولا أحرص عليك منك، لابد الإنسان أن يعد كلماته، أن يعد مواقفه. لازم يا إخواني حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن لك. اليوم يا أخواني فيه مستعتب، اليوم فيه شيء اسمه توبة، فيه شيء اسمه رجوع، فيه شيء اسمه ندامة تنفع، فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، لكن غدا إن ندم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائي برزخ لا يبعثون. ولهذا إلزم هذا الصراط المستقيم، إلزم هذا. وهذا والحمد لله متيسر، الحمد لله نحن نجلس في نعمة يا إخوان، نعم الحمد لله، ما موتنا جوعا ولا مددنا أيدينا إلى الناس يا إخواني، ولا يضحك الناس منا ولا كذا، الحمد لله بهذا العلم صرنا نبصر ونعقل، ولا يضحك علينا بفضل من الله في عبادة، تجتمع الملائكة معك، يا تنزل السكينة تحفك الملائكة تغشاك السكينة، تنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله عز وجل في من عنده. لا تبتعد عن هذا الطريق أبدا، لا تبتعد عن هذا الطريق، وجاهد نفسك، هذا الذي يبقى لك في قبرك. غدا أنت ميت، غدا أنت مصلى عليك، غدا ستنقطع علاقتك بأبنائك بأولادك بدنياك بأعمالك، قد تموت والمنشار في يدك، قد تموت والمشرة في يدك، قد تموت والمسطرة في يدك، قد تموت وأنت تأكل وأنت تشرب. فما الذي ينفعك بعد موتك؟ هو عملك الصالح. لذا احرص، احرص على العمل الصالح، لا تجامل بوقتك ولا تجامل بعمرك ولا تجامل بحياتك. أطعم ولدك ليكون في شريعة ربك، ليكون هذا ميزان حسناته، بموجب الشريعة أنا أعطي ولدي، ما أضيع ابني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة، في حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري، ما إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل ذي في إيه؟ امرأتك. لهذا إخواني شوف، احمل نفسك على هذا الطريق، لا تضيع وقتك أبدا أبدا. ولو قلت أنا أتعب، أنا ما أنام، أنا كذا أنا كذا، ها شوف، لا يصدنك الشيطان عن هذا الطريق، هذا طريق إن شاء الله طريق السعداء، طريق السعداء. فحاسب نفسك وجاهد نفسك في اللسان في السمع في البصر. نعم صعب يا إخواني، لكن إن شاء الله على من يسره الله عليه يسير. ويوشك العبد بعد جهاد أن يهدى السبيل ويصبح الأمر يسيرا. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يهديك إن شاء الله ويكون يسير. يسير بقى بعد ذلك أن تغض بصرك، صعب عليك أن تنظر إلى امرأة أجنبية، لم تعد تحتاج إلى العناء الذي كنت تحتاجه يوم أن كنت في مرحلة التدريب، الآن ما شاء الله تبارك الله يسر الله عليك هذا، يسر الله عليك الكلمة الطيبة الآن الحمد لله، مثل ما يسر الله عليك المنهج الطيب الآن. لا يمكن تقبل مبتدعا، لا يمكن، غيرك ما زال يقول المشايخ، ما المشايخ، وأنت الآن ارتقيت، أنت الآن تسمع لأحمد بضابط الكتاب والسنة، تسمع للشافعي بضابط الكتاب والسنة، هم عندك أئمة هدى لكن ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. هنا وصلت إلى ما يحبه أحمد وما يحبه الشافعي وما يحبه مالك وأبو حنيفة، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد تربيت التربية الصحيحة. مش تهلك عند شيخك، شيخ العالم الذي عجزت الأرحام، شيخي شيخ المحنة، شيخ الذي لا لا، خلاص خلاص، أنت الآن ما عندك شيخ واحد، أنت عندك شيخك الشافعي، شيخك مالك، شيخك الصحابة، الفقهاء السبعة شيوخك، الفقهاء الأربعة شيوخك، الخلفاء الأربعة شيوخك، العشرة المبشرون شيوخك، أهل بدر شيوخك، كل عالم ينطق بالسنة هو شيخك إلى يوم القيامة. يحتار الناس فيك، يحتار الناس في تصنيفك، أنت مدخلي ولا أنت مخرجي ولا أنت تكفيري ولا أنت أبدا. مع الشافعية الذين تعصبون للشافعي، أنا شافعي لكن قرة عين الشافعي أنا لا أتعصب له، أنا الشافعي على منهجي تماما إذا صح الحديث هو مذهبي. أنا أتقدم البيهقية أحيانا، وأنا أتقدم الطحاوية في الأحناف أحيانا، وأنا أتقدم العربية في المالكية أحيانا، وأنا أتقدم ابن تيمية الحنبلي أحيانا، أنا أتقدم كل أحد إذا ظهرت لي السنة الواضحة التي عليها العلماء. أحب علمائي ولا أتعصب لأحد منهم، أعلم أن الخير في الأمة إلى يوم القيامة. أسير على ضرب علمائي، فإن وجد قرين لي أو أصغر مني ينتفع به دللت عليه، لأن علمائي شرحوا لأقرانهم وشرحوا لمن هم دونهم أحال عليهم. حب علمائي، ما أقول علي بالمئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبعدها أحرق الكتب، ما أقول هذا، إنما أنا على ضرب علمائي. أخذ العلم بحدثنا وأخبرنا، وأخذ العلم بقاعدته وأصوله، لا أرفع شعار علينا بالآثار وفقط دون النظر في كتب الفهم والاستنباط، بل الفهم والاستنباط دلت عليها الأخبار والآثار. ألم يقل الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ألم يقل الله عز وجل تخذ النصر؟ ألم يقل النبي تخذ النصر رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم؟ ألم يقل الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه؟ أما قال الشافعي أنا من الراسخين الذين يعلمون التأويل. فأنا مع كتب الآثار أقول حدثنا أخبرنا، ومع كتب الفهوم أقعد وأؤصل. أنا الذي لا أترك بابا من أبواب الخير أبدا، لا أترك بابا. هكذا ربتني السلفية الصحيحة، هكذا ربتني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وإنما أسير على وفق الكتاب والسنة. أرفع العلماء وأضع العملاء الأدعياء الذين يزعمون السلفية وليسوا من أهلها. أحب الخير وأعتقد الحق بغض النظر عن الناطق به، لأن دليل الحق هو الحق كتاب وسنة. فالأمر يحتاج إلى جهاد، لكن بعد ذلك يوشك أن يكون يسيرا جدا، وأن صعب الشاق أن تنطق بخلاف الحق، لأنك روضت قلبك عليه فألهمك الله عز وجل التوفيق وهداك إلى الطيب من القول وإلى الطيب من الاعتقاد وإلى الطيب من المآكل والمشارب وإلى الطيب من الأنكحة وإلى الطيب من المعاملات وإلى الطيب من الأصحاب والرفقاء وإلى الطيب من كل شيء. قل لا يستوي الخبيط والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فأنا مع الطيب، هداني الله إليه، فإن كانت الأقوال فأنا مع الطيب، الأعمال فأنا مع الطيب، الاعتقادات فأنا مع الطيب، المآكل والمشارب فأنا مع الطيب، اللباس فأنا مع الطيب، الهيئة أنا مع الطيب، الرفقة أنا مع الطيب، الأزواج أنا أختار الطيب، أنا الطيب، ابن الطيب، تربية الطيب، طيب لا يخرج من فيه ولا يحصل لي فعل إلا وهو طيب مقيد بالكتاب والسنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. هذا من الطيب الذي يثمر الطيب بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا يا إخواني لا نضيع الأوقات بعيدا عن هذه الحياة العظيمة التي تكون إن شاء الله عاقبتها إلا قيت ربا رحيما غفورا يتجلى لعباده يوم القيامة. إذا وزعت الجوائز والمنح، إذا وضع الحوض في أرض المحشر، وإذا تطيرت الصحف، وإذا أقيم الميزان، حينها تدرك قيمة الاعتقاد الحسن وقيمة الكلمة الحسنة. إن الفيصل في أرض المحشر هو في هذه القضية العظيمة. يا إن الرسول يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ماذا أحدث أوجد في دينك ما لم يأذن به الله ولم تأذن به أنت يا رسول الله. نعم، ماذا أحدث بعدك؟ أما أقوام كانوا على السنة، هؤلاء يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم ويأخذون كتابهم باليمين منطلقين قائلين ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا أعظم من عمل في الأيام الخالية من سنة تتعلم ومن حق يعتقد ومن رجل يحب في الله لأنه دل عباد الله على طريق الله. ما في أفضل من هذا، ما في أفضل من هذا. لهذا كن عبد الله الصالح كما أراد الله عز وجل منك العبودية له بإذن الله تعالى. جاهد لسانك ولا يخرج منه إلا ما كان في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. نعم.
واللسان آية من آيات الله ونعمة من نعمه، ينبغي أن يصونه المرء عن الآثام والذنوب، وأن يحفظه من كل ما يجر عليه الندم والخسران، وهو شاهد عليه يوم القيامة. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وتذكر يا أخي المسلم إن في اللسان آفتين عظيمتين، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها.
فكيف آفة السكوت؟ كيف؟ نعم.
فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصب لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصب لله. وأهل الوسط
هم نعم إخواني، هذه لفتة طيبة، لفتة طيبة. فاللسان فيه آفتان، آفة النطق وآفة السكوت. إن نطقت بغير الحق كانت الآفة في شيطان ينطق، وإن سكت عن إيضاح حق وجب عليه كانت الآفة في شيطان أخرس. فإما أن تكون شيطانا ناطقا، وإما أن تكون شيطانا أخرس. والوسط،
وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم في نفعه في الآخرة، كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. فكن من هؤلاء يا أخي المسلم خاصة.
فكفوا فكوككم وكفوا كفوفكم. كفوا فكوككم وكفوا وفكوا كفوفكم. فك كفك بالنفقة وكف فكك عن نطق الباطل. نعم.
فكن من هؤلاء يا أخي المسلم خاصة إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطر اللسان فاستعملوه في الخير ومنعوه من الشر. فكان أبو بكر رضي الله عنه الصديق يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال حكيم: ست خصال يعرف بها الجاهل: الأولى الغضب من غير شيء، الثانية والكلام في غير نفع، والثالثة والعطية في غير موضع، الرابعة وإفشاء السر عند كل أحد، الخامسة والثقة بكل إنسان، السادسة وألا يعرف صديقه من عدوه. ومدح بعض الحكماء الصمت بسبع كلمات: إنه عبادة من غير عناء، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحصن من غير حائط، واستغناء عن الاعتذار إلى أحد، وراحة للكرام الكاتبين، وستر لعيوب المتكلم. وقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله.
هذه كلمات رائعة. نعم.
وقال النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه.
نعم.
لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم، كما في رياض الصالحين. قال: على أن اللسان له ميدان رحب فسيح في طاعة الله وذكره، ويمكن للمرء بدل أن يستعمله في المعاصي واللغو والفضول أن يسخره في ذكر الله وطاعته، ويرقى به أعلى الدرجات، فباب الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلح بين المتخاصمين إلى غير ذلك من أبواب الخير الواسعة، فيها شغل واستعمال اللسان في طاعة الله وكسب الدرجات العلى، وفيها بعد عن المعاصي والذنوب، وفي كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وبعد عن الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على عبده وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: الغيبة ذكر أخاك بما يكره.
هذه من آفات اللسان، فمن آفات اللسان الغيبة، وتعرفها ذكرك لأخيك بما يكره. نعم. عرف الغيبة فقال:
في هذه
الغيبة آفة خطيرة.
الغيبة آفة خطيرة من آفات اللسان، ولقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي.
وإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بتعريف فلا ينبغي العدول عنه. إذا وضع الشارع المصطلح ووضع التعريف له فأنت ملتزم لهذا المصطلح وهذا التعريف ولا تعدل عنه. نعم. فما الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. طب لو قال قائل إذا حذرت من أهل البدع والأهواء فإن هؤلاء يكرهون ذلك، وطالما أن هذا المبتدع داخل في جملة المسلمين فلا ينبغي أن تحدث بشيء نكرهه، فما الجواب يا أخوان؟ لو قال قائل المبتدع يكره ما تقوله فيه، فكيف نجمع بين هذا وذا اللي هو التحذير من البدع والأهواء وبين هذا؟ كيف نجمع؟ ها؟
أيوة يا إبراهيم.
ها؟ ها؟ يعني لو أن هذا المبتدع كره ذلك والله ما يكره التحذير من هذا، فنقدم كراهة الشارع على كراهة الشارع. بس هذه بعد مسألة، هذه رقم اثنين. رقم واحد ماشي، ما هو أنا ده التفسير الثاني. رقم واحد قولي أحمد. أي نعم نعم، لو كان أخي هذا سالما لما كره تحذيري منه إذا كان مريدا للحق، فإذا إذا حذرت منه بحق هو لا يكره هذا بل يشكر هذا ويحمد الله عز وجل أن نطق واحد بالتحذير من خطئه حتى لا يتبعه على ذلك ناس. فإذا أخي لا يكره أن أحذر منه بحق، تريز علام أنت قلت للناس واحد اثنين ثلاثة غلط، فأنا حذرت الناس وقلت الذي استدل به هذا الرجل من دليل هذا ضعيف وفعلا هو ضعيف، والذي أصله للناس هذا منهج الخوارج وفعلا هو منهج الخوارج. حينئذ أنت يا أخي إذا كنت رجل خير أحببت هذا أو كرهت هذا؟ أحببت هذا، ولهذا أهل الحق لا يكرهون أن يبين الباطل في كلامهم بل يفرحون بهذا ويشكرون من أهدى إليهم عيوبهم. أما إذا كنت لا تحب هذا وتكره البيان فيك مع أنه موافق للحق فلا عبرة بكراهتك، وإنما العبرة بكراهة الشارع، لأنني إن سكت عنك كره ذلك الشارع، وينبغي أن أقدم كراهة الشارع على كراهتك أنت. المحي إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الغيبة. نعم.
قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يتبين أن الغيبة هي أن يذكر الإنسان عن أخيه الغائب صفة أو خصلة موجودة فيه، ولو كان حاضرا لكره هذا القول، فإذا لم توجد فيه هذه الصفة أو الخصلة فإنه يسمى بهتانا أي كذبا وافتراءا، وهو أعظم من الغيبة.
نعم، يعني ولو كان فيه فهذا من الصفات التي تريد انتقاص به، تقول هذا شوف انظر الى شكله كذا وكذا، انظر الى افعاله، وهي امور دنيويه، هذه غيبه. لكن لو انك حذرت منه شرعا فهذه ليست ايه؟ ليست غيبه. نعم. طب امثله من الغيبه، كان يقال هذا شخص اعمى او احول او اعور او طويل او كذا، مما يكره الانسان ان يوصف ايه به. لكن لو اشتهر في الناس يقال مثلا نروح لعمك محمد الاسمر، هو ليس اسمر، يعني هو لست تعيبه، وإنما هذا عرف في الناس بهذه الصفة. هو نفسه يقول إذا كان مثلا رجل صاحب حرفة، هو نفسه يقول إيه؟ ها محل محمد الأصمر، وهو يقول لمن عنده اذهب إلى فلان وقل له محمد الأصمر، هو نفسه صار ينطق بهذا. فهذا لا إشكال في ذلك إذا اشتهر الإنسان بهذا الوصف الناس، أو الأعرج أو الأعمى أو الأعشى أو كذا، كما وجد في الرواة. الثاني أن يقال هذا خضيري أو بخاري أو حضري أو هندي. خضيري عندهم يعني من ليس له قبيلة، ليس قبليا يسمى خضيري، فالإنسان إما قبلي أو مخضيري. ولهذا كان بعضهم يقول ابن باز خضيري، خضيري يعني ليس قبلي، فالخضيري هو ليس بقبلي يعني. نعم، احنا عندنا بدل من خضيري خضري، وهو الذي يميل إلى النساء ومعاكسة النساء وغير ذلك، فيقال هذا فلان كذا، يعني أنه عنده تساؤل في أمر النساء. طيب نعم. وقد تكون الغيبة بسبب مهنتك، أن يقال يبقى غيبة بسبب النسب، غيبة في الجسم، غيبة في النسب، غيبة بسبب المهنة، كان يقال فراش، حلاق، قصاب، أو أي شيء نكره. طبعا كما قلنا كل هذا يستثنى منها يا إخوان ما إذا اشتهر بهذا الشيء ولا يكرهه ولا يعد طعنا فيه ولا انتقاصا منه، إنما هذا من باب التعريف به. فتقول روح فلان هذا، يقول لك الأخ مين؟ من الأخ محمد؟ تقول أخي محمد الوسمين، شو هذا الأخ محمد؟ أو الأخ محمد النحيف هذا، أو الأخ محمد اللي هو في وجهه ما، هذا كله من باب التعريف وليس أنك تنتقصه بهذا. نعم. وقد تكون الغيبة في خلق الإنسان، من يقال هذا سيء الخلق، بخيل، متكبر، جبان، متهور. وقد تكون الغيبة متعلقة بأمور شرعية، بأن يقال هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو متهور بالصلاة والزكاة ولا يحسن كذا وكذا إلى آخره، إلا أن يكون مجاهرا بفسقه كشفر عن وجهه، لا يخاف ربه ولا يخاف الناس، فلا يعد مغتابا. أو تعلقت بذلك طبعا مصلحة شرعية، كمثلا كما لو جاءك واحد وقال يا أخي فلان الفلاني متقدم لابنتي، في شاب عندك في المسجد اسمه فلان، هذا متقدم لابنتي، فما تقول يا شيخ؟ فتقول له لا، هذا لا تزوجه. ليه؟ هذا بمعاملاته الحقيقة سيء الخلق، هذا سيء الخلق في التعامل مع إخوانه وجرب عليه هذا، فأنا لا أنصحك به. فهذا يكون من باب النصيحة الشرعية، وهذا مستثنى. يبقى بالقدر الذي تحتاج أنت إليه فيه تقول هذا الكلام. طب واحد قد يقول إيه؟ لا أنا لا دخل لي في هذا، وأقول اسأل أنت يا أخي، أنا لا أريد أن يعني أعطل على الناس، لو قلت هذا سيء الخلق ما زوجوه وكذا وكذا، فهذا تأثم عليه لأنك لم تبذل النصيحة الواجبة عليك. يجب عليك أن تقول بما تعلم، لكن تكون متيقنا بهذا، لا يكون بينك وبين عداء مثلا فتقول بموجب هذا العداء كذا وكذا، لا، وإنما تقول كلمة الحق، فتقول لا هذا سيء الخلق، لا هذا رجل حقيقة عنده تهاون في عبادته، هذا الرجل متلون في دين الله، هذا الرجل كيت وكيت، فتقول بما تعلم لا بما تشتهي. وقد تتعلق الغيبة بأمور دنيوية، بأن يقال هو قليل الأدب، متهاون بالناس، أو كثير الكلام، أو واسع البطن، أو كثير النوم. وقد تتعلق الغيبة بمظهر الإنسان وثيابه، فيقال عن شخص أنه طويل الثوب، واسع الكم، قدر المنظر، رص الهيئة، فكل هذا يعتبر من باب الإيه؟ من باب الغيبة، إذا كان موافقا للواقع، ليس من قبيل الكذب. فالقائل في هذه الحالة مغتاب، آكل لحمي للحم أخيه، عاصي لربه. عن عائشة قالت رضي الله عنها،
قالت رضي الله عنها قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لعقرته وأنتنته. قال الترمذي حسن صحيح.
نعم.
قال من أنواع الغيبة، والغيبة لا تقتصر على الكلام باللسان، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماء أو تمثيل أو تعريض أو همزة أو لمزة أو غمزة أو كتابة أو أي شيء يفهم منه تنقيص الطرف الآخر،
يعني يكون بالكلام أيضا بالحركة، يعني إذا نظرت إلى قصره الذاء، إذا قصره المعهود، فإنك تقول إيه هذه الكلمة، أو قد تشير إشارة تفهم انتقاصه، أو طويل جدا فالبائن، فقد تقول كلمة أيضا تفهم انتقاصه، فهذا أيضا يدخل في الغيبة بالإشارة والغيبة بالهمز واللمز والإيماء والتمثيل وغير ذلك، فتمثل طريقة مشيته انتقاصا له، هذا كله لا ينبغي ولا يجوز. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، والنبي يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فلو عرضنا هذا يا إخوان على كلماتنا اليوم، لو عرضنا هذا على كلماتنا اليوم، حسبك من صفية أنها قصيرة، وما لو نظرنا إلى كلماتنا اليوم ماذا نقول يا إخواني؟ يبقى نحتاج إلى البحار وإلى المحيطات وإلى الأنهار وإلى أضعاف الكرة الأرضية حتى يحصل طهارة لهذه الكلمة. نعم. يقول أيضا الاشتراك في الغيبة، الاشتراك في الغيبة، وفي حكم الغيبة الإصغاء إلى المغتاب على سبيل التعجب والرضا بما يقول، فتكون أيضا واقعا في هذا، مشاركا في هذا، فأن يغتاب أحد أمامك أحدا وتسكت تصبح شريكا له. وما الواجب عليك؟ أن تذب عن عرض أخيك. خرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد قالت قال رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وخرجت الترمذي بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولهذا لما ذكر رجل كعب بن مالك يوم تبوك ذكره بما يكره في تبوك رد معاذ عنه وقال يا رسول الله والله ما نعلم عنه إلا خيرا. فإذا ذكر أمامك واحد بشيء فينبغي أن ترد غيبته. نعم. طيب دوافع الغيبة.
من دوافع اغتياب الإنسان لأخيه الكراهية الخفية التي يخشى.
نعم الكراهية الخفية، الحسد، العمل على نشر الفساد والتشجيع على اغتياب الأثام، التنقيص من الشخصيات المحترمة في أعين الناس كي يبرر المغتاب معيبة وقبيحة، موافقة الجلساء ومجاملة الأصدقاء ومساعدتهم في الكلام وحب التملق النفاق. هذا هو الحكم الأصلي في الغيبة. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية أيضا ونظرنا إلى قواعد العلماء وجدنا أنه يستثنى من ذكرك لأخيك بما يكره أحوال. ما هي؟ قال ما يجوز من الغيبة: التظلم، بل يذكر القاضي مثلا ظلم أخيه له، قال سبحانه وتعالى إلا من ظلم، الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يغيره بقصد رد العاصي إلى الصواب، كان يرى شخصا يشرب الخمر فيذكر هذا لولي أمر بغية إصلاح، أو تذكر لأب فعل ولده فتقول رأيت ولدك يفعل كيت وكيت. حكاية الحال للمفتي طلبا للفتوى كما حصل من هند رضي الله عنها لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح. تحذير المسلم من الشر إذا وجد أنه سيقع فيه كمن وجد شخصا يتردد على فسق أو مبتدع فنصحه وحذره من مخالطته، ومن ذلك المحافظة على السنة النبوية بذكر الكذوب والضعيف والمطروق من رجال الحديث للوقوف على صحة السند، ومن الاستشارة فالمستشار مؤتمن. فلو واحد رآك تذهب إلى مبتدع تحضر عنه عنده خطبة جمعة فالواجب عليك وهو مبتدع أن تقول لو رأيت أخاك يذهب إلى مبتدع لا يسمعون خطبة الجمعة فالواجب عليك من قبيل النصح أن تقول له لا تذهب إلى فلان فإن فلانا هذا مبتدع ولا ينبغي أن تسمع له، تحذره من سماع أهل البدع والأهواء، هذا لا يجوز. نعم. كذلك الألقاب التي يعرف بها الأشخاص على غير وجه التنقيص، كان يقال عن شخص لا يعرف إلا بلقب الأعرج أو الأعمى فهذا من باب التعريف. كذلك المجاهد بفسقه كالمجاهد بشرب الخمر أو أخذ الرشوة يقال لا تذهب إلى فلان في المصلحة الفلانية هذا رجل مرتشي، فليقال هذه غيبة محرمة هذا تحذير من هذا الرجل لا تذهب إلى فلان هذا، أو كأن تستشار من ولي الأمر في فلان يكون خطيبا أو يكون موظفا في هذا المكان أو مديرا فتقول له لا تأخذ هذا الرجل ما يعرف بديانة صحيحة، هذا الرجل مرتشي، هذا الرجل كذا، هذا الرجل كذا، فتمنع هذه الوظيفة. وبهذا نكون قد حافظنا عليه إخواني على عرض المسلم وفي نفس الوقت حافظنا على سلامة المسلمين وسلامة الشريعة، يبقى لا يدخل هذا في الغيبة. أخ يقول مثلا أنا ستتزوج بنت فلان، نقول له لا أترك هذا البيت، هذا البيت ما يصلح أن تناسب منه، هذا البيت ما يصلح، يبقى هذا من باب النصيحة. أنا أريد أن أشترك مع أخي مثلا في عمل شراكة، نقول له لا ينبغي، يعني قد يكون مثلا أخي بيقرأ علي كإسلام مثلا أرضى قراءته ولا أرضى شراكته، يجينا أخي يقول مثلا أنا أريد أن أشارك إسلام في مشروع أو لا 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 تفعل هذا. طيب هو بيقرأ عليك يا شيخ؟ نعم يصلح القراءة لكن ما يصلح الشراكة، أنا بضرب مثلا، وإلا إسلام الحمد لله يصلح الشراكة ويصلح لقراءة إن شاء الله. فإذا قد يصلح في باب ولا يصلح فيه ولا يصلح في آخر، يقول أنا أريد أن أشارك عبد الرؤوف مثلا هنعمل في الجبل ننحت الصخر ونعمل كذا، أقول ربنا يشفي عبد الرؤوف إن شاء الله، خلاص ما تشاركوش في هذا لأنك أنت هتخسر دلوقتي، لكن بعد ذلك إن شاء الله يبقى تمام التمام، وهو جاء من العمرة نشيط ما شاء الله. فقد يصلح هذا في ذاك ولا يصلح في آخر، يبقى إذن هذا من باب النصيحة، وقد يكون أخ فاضل على المنهج 100%، ولكن تقول أنا أخذ هذا الأخ معي لنصلح بين رجلين، أقول هذا ما يصلح في الإصلاح، هذا الأخ طيب جدا لو بكى عنده الخصم لصدقه، هذا ليس يقظا ينتبه للأقوال، هذا لو بكى عنده واحد هيقول الحق له. طيب يا شيخ لكن أنت تقدمه في الصلاة. نعم يبكي بنا، أنا أقدمه في الصلاة يبكي بنا، لكن يبكي عند المتخاصمين ما يصلح، لأن هذا لو بكى رجل أمامه لحكم له، يبقى ما يصلح. إذن قد يصلح أخ خطيب ولا يصلح زوجا، لا يصلح زوجا. زي ما يجي مثلا واحد يقول إيه الشيخ والله الأخ فلان عايز يتزوج امرأة على إيه، على امرأته، يريد أن يعدد يعني، فبيقول لك شوف له مثلا زوجة. نقول الأخ نفسه أنت ما تصلح، ولا ننصح أي امرأة ترتبط بك، مع أنه أخ فاضل وعلى المنهج وأخ ما شاء الله، بس ما يصلح إيه، ما يصلح إيه للتعدد. هذا رجل ما يصلح للتعدد. في واحد بقى تاني إمز كده مثلا، يكون يعني وإن كان حتى لو مشطالب علم قوي واخد بالك، أو مثلا لا يقف في المحراب أو الأخير، لكن في هذه الأمور جيد، هذا ممكن تقول خلاص تنصح به بهذا الأمر. فإذا هناك أمور يعني حسب الأشخاص، هذا من باب النصيحة، ولا يعاب على الأخ إذا قال هذا يا إخواني. وأستغل يعني هذا الأمر من باب الاستغلال، وأنصح نصيحة عامة، وإن كانت نصيحة قد يؤخذ عليها ملاحظات، ملاحظات من جهة التقعيد الشرعي، من جهة النصوص، من جهة الواقع تتفق إن شاء الله مع نصوص أخرى، ألا وهي أنا أنصح ألا يشارك أخا في أي مشروع من المشاريع إلا على وجه واحد، وهو أن تحتسب في شبكتها كهذه، إن تورط أخوك أو ورط أخوك في شيء، أن تحتسب هذا ولا تفسد الدعوة ويسمع الناس بكما فتضر الدعوة بهذا الشراك. فما غالبا من أخوين اشترك في باب وسلم، أخوك اليوم حبيب تشاركه تصبح بينكما عداوة بعد ذلك، مرسول خسر، أنت السبب، لا أنت السبب كذا كذا، لهذا أنا لا أنصح من الإخوة تشارك آخر. اعمل مشروع لوحدك، مشروع لوحدك، عايز تجيب سيارة، إما عندك مال تأتي بسيارة لوحدك، ولا لا تشارك آخر لك، أو شارك عاميا من العوام. هذه قد تبدو في الظاهر على ملاحظات، الشراكة ليست حراما والأخ الصالح أختاره، لكن أقول هذا من جهة الواقع، حافظ على مودة أخيك وأخوة أخيك، حافظ على هذا، إلا في حالة واحدة، كن محتسبا يعني أنا هشارك أخ وبتعاون معه، لكن لو بعدك قال والله إذا حصل لي خسارة وكذا، خلاص الله المستعان، والله أنا يا أخي لن أكذبه. نعم. طيب، حكم الغيبة وأدلة الحكم، هذا اتضح من النصوص السابقة أنها من كبائر الذنوب. نعم. فين ده
رقم 6؟
اي نعم. والحاكم الجاء فلا بأس بذكر أفعالهم ومذاهبهم التي يجاهرون بها كي يحذرهم الناس، ولا يجوز أن يذكر بغير العيوب التي يجهر بها. يقول والحاكم الجاء فلا بأس بذكر أفعالهم ومذاهبهم التي يجاهرون بها كي يحذرهم الناس، لا، هذا ذكر أفعال، يعني مثلا تتكلم عن الربا، تتكلم عن التبرج، تتكلم عن هذا، لكن أن تربط ذلك بالحاكم وتقول الحاكم يبني أو وضع بنوكا ربوية أو كذا، هذا لا يجوز. إن كان قصد هذا أنك تذكر الحاكم وتذكر مثالبه، فلا شك أن هذا من طريقة الخوارج، لكن لعل المراد لما قال بذكر أفعالهم ومذهب، يعني إيه؟ يعني أنك إذا ذكرت مذهب الرضي، لنفترض أن الحاكم معتزلي، لا تتكلم في مذهب المعتزلة، لا تتكلم في مذهب المعتزلة، تحذر الناس من مذهب المعتزلة كما كان السلف رحمهم الله، حذروا من مذهب المعتزلة، لكن ما تكلموا عن الواثق على المنابر، ولا المأمون على ولا المعتصم على المنابر وكذا، ما تكلموا في هذا، لكن حذروا من المذهب. فإذا كنت تحذر من المذهب لا إشكال، من المعاصي في حد ذاتها لا إشكال، تكلم عن التبرج السفور، لكن ما تقول حكومة تركت كذا وكذا وتفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز، لكن وجود المعاصي هذا لا يمنعك أن تتكلم فيها، لأنك تتكلم بقال الله قال الرسول. أما التصريح أو التلميح بالحاكم لا ينبغي، لكن تنصح الحاكم فيما بينك وبينه. نعم. طيب قال وروى جابر. نعم.
وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين قد اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة. رواه أحمد وقال الحافظ المنذري روايته الثقات. وأخرج أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخشمون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. روي مسندا ومرسلا والمسند أصح.
نعم. ثم ذكر أيضا من الأحكام أيضا المتعلقة بالموضوع الاشتغال بعيوب النفس. فما من إنسان بعد الرسل له في عيوب قد تكون أكبر من عيوب غيره وأكثر خطورة، والأولى العبد أن يشتغل بإصلاح عيوب نفسه وتفقدها وتهذيبها. فطوبى لمن اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس. روى البراء بن عازب بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. رواه أبو داود وأبو يعلى. وصدق الحكيم الذي وصف الغيبة بأنها ضيافة الفساق ومراتع النساء وإدام كلاب الناس. اشتغل بعيوب نفسك عن عيوب الناس إذا كانت هذه العيوب مسطورة، أما كما قلنا شيء يتعلق بالشريعة هذا لابد من التحذير منه. أما عيوب الناس المسطورة مثلا لا تأتي أنت ترد مثلا ومتدع وتقول هذا عنده فلل وعنده عمارات وعنده سيارات انظروا من أين أتى بها هذا رجل يقال إنه كذا، لا ما لك علاقة بهذا الباب. أو هذا متزوج أربعة هذا رجل يمشي وراء النساء، لا دخل لك بهذا، أنت آثم في هذا ولو كنت تحذر من بدعته. ما لك علاقة لا بزواجه ولا بماله ولا بشيء من هذا، إنما أنت تتكلم في بدعته، لأن الأصل ألا تتكلم في عرض المسلم إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي أباح لك أن تتكلم في هذا الباب، أما الأبواب الأخرى فاتركها مستورة، وعسى هذا أن يتوب وأن يرجع. ثم هذا يكون عنا للشيطان عليه. أنا لما أتكلم في رجل يا أخواني وأحذر من بدعته حتى ولو أغلظت عليه واختصرت على هذا، هذا أدعى أن يرجع. لكن لو أنا تكلمت في عرضه وفي ماله وفي أولاده وفي شكله وفي كذا رأسه كبيرة بطنه مدلدلة مش عارف إيه، هذا يرجع هذا إزاي؟ أنا أكون عونا للشيطان عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على شرب الخمر، يضرب شرب الخمر بالنعال والجريد وكذا، لكن لما قال رجل أخذاك الله أو قال لعنك الله وافق النبي ولا ما وافق؟ ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. نعم. طيب تجارة خاسرة، يقول والمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغما عنه إلى من يغتابه، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر حيث يحصل جزاء حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري. ولهذا قالت أظن عائشة في أقوام يطعنون في أبي بكر وعمر وكذا، فقالت أبى الله عز وجل إلى أن يصل لهما من الحسنات بعد موتهما وكذا وكذا. إذن علماء المسلمين يصلون من الحسنات ما يصلون في قبورهم نتيجة اغتياب الناس لهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيرى في حسنات لم يكن عملها فيقول يا ربي من أين لهذا؟ فيقول هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. قال إبراهيم بن آدم يا مكذب بخلت بدنياك على أصدقائك وسخوت بأخرتك على أعدائك، فلا أنت فيما بخلت به معذور ولا أنت فيما سخوت به محمود. ولما بلغ الحسن البصري أن رجلا اغتابه أرسل إليه طبقا من الرطب وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك أي بغيبتي له فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. هذه دعوة إيه؟ بسهولة يعني، هذا دعوة عملية وإنكار عملي. طيب التوبة من الغيبة. نعم.
المغتاب قد ارتكب جنايتين إحداهما في حق الله تعالى وكفارة هذه الجناية الندم على ما فات والعزم على عدم العودة لمثلها والاستغفار والصدق التوبة وثانيهما في حق العبد وكفارتها أن كانت قد بلغت صاحبها أن يعتذر له ويطلب منه العفو، وإن لم تكن قد بلغت صاحبها فليستغفر له ويدعو الله له ويثني عليه بقدر ما أساء له، ولا يخبر صاحبه حتى ليغير صدره، وفي كلا الحالين يرجع فيما قاله أمام من تكلم عندهم ويضمر في نفسه عدم العودة لمثله.
نعم يا أخواني بانتبه، الغيبة يتعلق بها جانبان ويتعلق بها حقا، حق الله وهذا يكون بالاستغفار والندم. طب حق أخيك، أخوك على قسمين، إما أن تكون بلغته الغيبة أو لا، فإن بلغته الغيبة فاعتذر منه، قل يا أخي أنا ذكرتك بكذا وكذا وكذا وأرجو أن تحللني من هذا. طيب الأمر الثاني ألا تكون قد بلغته الغيبة، فمثل هذا بعض الناس يصر أن يخبر أخاه، يا أخي أنا اغتبتك، يا أخي أنا اغتبتك، يا أخي أنا كذا. لا يا أخي ما يلزمك، والأفضل ألا تخبر، لكن في نفس الوقت تصحح ما ذكرته عن أخيك أمام من ذكرته بعين، لكن لا تذهب فتوغل الصدر، يعني تقول أخي مثلا أنا ذكرتك كذا وكذا 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 وكذا، لا شك أنك توغل الصدر طالما أني ما أعرف خلاص. زي بعض مثلا الفتيات اليوم قد يكون لها مثلا ماضي وهي في الإعدادي ولا في الابتدائي ولا في الثانوي، مثلا ارتبطت بشاب ولا كذا وتابت الحمد لله أخت فاضلة وأنهت الجامعة وهي فاضلة ما شاء الله من الأخوات الفضليات، فلما جاء شاب يخطبها صالح تظن أنها لا يمكن أن تكون زوجة صالحة إلا إذا أخبرت من أخبرت الخاطب بما كان من ماضيها، فتقول له في شيء عشان نبدأ حياتنا صحيحة، في شيء أنا الحقيقة لابد أن أقوله لك. ما هو؟ أنا كنت مرتبطة بشاب على مدار سنتين وكذا 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 والحمد لله تبكت من ذلك. طبعا هذا من الغباء الحقيقة، لأن هذا لا يلزمك شرعا، وفي نفس الوقت قد وضع في صدري شيئا منك، فالتي ارتبطت في الماضي قد ترتبط في الحاضر، ولو مر هذا الشاب يوما ما من الشارع لقال ما مر إلا لكذا، وقد يكون بائعا يوما ما هذا الشاب وانت معك زوجتك، فلماذا هذا؟ هذا شيء ستره الله عليك، والشريعة تتشوف إلى الستر، تتشوف الشريعة إلى الستر، ولهذا المسموح فقط الحد. هل ترفع حدك هذا الذي يستوجب حدا إلى الإمام ليقيم عليك الحد أو تستر على نفسك؟ أما فيما دون ذلك فلا ترفعه إلى إمام ولا شيء من هذا، ولعل الراجح حتى في الحد أن تستر على نفسك، أن تستر على نفسك وأن تستغفر الله وأن تكثر من الأعمال الصالحة. نعم. طيب قال النميمة، هذا بالنسبة للغيبة وما تعلق بها، النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، هذا من آفات اللسان العظيمة، وهي نقل الكلام بين الاثنين على وجه الإفساد والوقيعة وتحريض القلوب وشحنها بالعداوة والبغضاء، وهذا السعي بالفساد قد يكون بين صديقين أو شريكين أو زوجين أو قريبين أو أسرتين أو قبيلتين أو شعبين أو دولتين إلى غير ذلك. يبقى ما الفرق بين الغيبة والنميمة يا أخوان؟ الغيبة أن تذكره في عدم حضوره بما يكره، هذه غيبة. النميمة تنقل كلاما على وجه الإفساد، يا محمد إبراهيم أنا كنت جالس معاه وقال فيك كلاما سيئا وكذا وكذا، أنا أرى أن هذا الرجل يكرهك، هذا الرجل يكيد لك، هذا الرجل كذا، ويذهب إلى الآخر ويقول نفس الكلام، ينقل الكلام على وجه الإفساد، والشريعة تأبى هذا، بل الشريعة أباحت لك التورية للإصلاح بين الناس. فتقول مثلا أنت في مجلس ذكر واحد أخاه بشيء يكرهه، فجاءك واحد وقال هل ذكرك هل ذكرني فلان في المجلس؟ تقول يا أخي لا، ما ذكرك بشيء أبدا، ما ذكرك بهذا، كلام عامي، لما ما يقصد يعني كلام كان عام، لا ذكرني وكذا وكذا وكذا، لا يا أخي، فلا قال في كذا، قال هذا كان ضمن كلام. المؤمن يحاول أن يوري في هذا الباب، اللهم إذا تعلق أيضا من مصلحة شرعية كان يكون هذا مبتدع وضال وبيكيد لك، فلابد أن تتصحي وتقول فلان انتبه يكيد لك كذا وكذا، رجل مبتدع يكيد لرجل سلفي سني أو شيء يترتب عليه مضرة شرعية، حينئذ لا، وهذه ليست نميمة، لأن النميمة تناقل حيث من باب الإفساد، لكن هذا ليس من باب الإفساد، هذا من باب الإصلاح وليس من باب الإيه؟ الإفساد. نعم، لو إيه؟ الشرح أباح الكذب، لكن في حدود ضيق ما نريد أن نفتح الباب، لا ما نريد أن نفتح الباب يعني بتوسع حتى لا يستعمل، حتى لا يستعمل. إنما ورد الكذب، ولكن من العلماء من قال مراد بالكذب التورية، ومنهم من قال الكذب الصراح، الكذب الصراح حتى لو الصلح. ولهذا لا يجوز لك تنتقل إلى الكذب الصريح مع إمكانية التورية، لأنها على خلاف الأصل، فإذا أمكن التورية فلا تنتقل إلى الصريح. أما الصريح هذا دي حالات ضيقة جدا جدا، يعني لا يفتح بابها، لأن كل واحد قد يعتقد من نفسه أنه بيصلح ويكذب، وقد يعتقد نفسه كذا، وإلا هي حالات ضيقة. أيضا الشريعة قد تبيح في بعض المواضع، ويكون هذا من باب درء المفاسد وارتكاب هذا للمصلحة العامة التي أبانها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في بيان إيه؟ الكذب، أنه لا يحل إلا لكذا وكذا وكذا. لكن هذه تكون أحوال ضيقة جدا ليفتح بابه. يقول دوافع النميمة أيضا الحسد، الكراهية، الرغبة في تحقيق مطامع خاصة كالتقرب للمحك له، أو إرادة السوء بالمحك عنه، أو الرغبة في إشعال النيران وإقامة الفتن بين الناس. طب حكم النميمة؟ نعم،
حكم النميمة وأدلة الحكم. والنميمة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بالإجماع، وقد تظهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها. فمن القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
نعم، وذكر أدلة على ذلك، ومنها ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستتر من بوله. وفي حديث أيضا حذيفة: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الإيه؟ هو النمام. طيب، ذو الوجهين.
والنمام ذو وجهين، لأنه يظهر لكل من الفريقين يظهر لكل من الفريقين بوجه غير الوجه الذي يظهر به للطرف الآخر.
نعم، النمام يدخل في وصفه ذو الوجهين، لأنه يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، يضع عند هؤلاء كلام ويضع عند هؤلاء كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تجدون شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وصاحب الوجهين منافق يخاف من الناس ولا يخاف من ربي الناس. طيب، موقف المسلم من النمام.
ذكر العلماء ستة أشياء تجب على من بلغته النميمة. الأول: ألا يصدق النمام، لأنه
مردود. ألا يصدق النمام، النمام ما يصدق، لأنه مردود الشهادة، وقد وصفه القرآن بالفسق. الثاني: أن ينهاه عن النميمة، إذا حصل هذا قل له: اتق الله، وتنهى عن ذلك. الثالث: أن يبغض في الله، لأنه عاصم إلا إذا تاب. الرابع: ألا يظن السوء بأخيه الغائب، لأن إساءة الظن بالمسلم حرام. الخامس: ألا يتجسس عليه، لأن الله نهى عن التجسس. السادس: ما لا يرضاه الإنسان من النمام لا يقع فيه ولا يفعله، يعني لا تقع في النميمة وأنت تحذر أخاك من النميمة. من أثار النميمة، وربما رأى بعض الناس أن النميمة داء بسيط يمكن علاجه، والقصة طريقة توضح لنا مدى خطورة النميمة في التفريق بين الناس والفساد في الأرض. نعم، عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة أنه قال: باع رجل غلاما فقال للمشتري: ليس فيه عيب إلا أنه نمام.
وما عنده عيب إلا أنه نمام، وكفى بهذا العيب. زي واحد يقول لك: خذ هذا، وما في عيب إلا أنه مبتدع. نعم،
فاستحسنه المشتري واشتراه على ذلك العيب. فمكث الغلام أياما، ثم قال لزوجة الرجل الذي اشتراه: إن زوجك لا يحبك، وهو يريد أن يتزوج عليك.
من النميمة بهذا: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك. نعم،
أتريدين أن يعطف عليك؟ قالت: نعم.
طبعا تقبل المرأة من زوجها كل شيء إلا إيه؟ أن يتزوج عليه، حتى لو مشى مع أهل البدع والأهواء فعساه أن يتوب، ولو كان مبتدعا فعساه أن يرجع، ولو نطق بالكفر فهو كفر نوع إلى كفر عين، يحتاج إلى إقامة الشروط وانتفاء الموانع. أما إذا أراد أن يتزوج فلا شروط ولا موانع ولا نوع ولا معين، هذا معين ينبغي أن إيه؟ أن يحذر منه. نعم.
قال لها: خذي موسى واحلقي شعرات من باطن لحيته إذا نام. ثم جاء إلى الزوج وقال: إن امرأتك اتخذت لها خليلا وهي قاتلتك، أتريد أن تعرف ذلك؟ قال: نعم.
زوجتك اتخذت خليلا يعني عاشقا وهي قاتلتك، أتريد أن تعرف ذلك؟ قال: نعم. قال: تناوم لها، يعني اصنع كأنك نائم. فتناوم الرجل، فجاءت المرأة بالموسى لتحرق الشعرات، هي لا تريد قتله، هي تريد تنفيذ ما يقوله هذا العبد. فظن الرجل أنها تريد قتله فأخذ منها الموسى فقتلها، فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين فريقين. هذا ذكر في كتاب الكبائر للذهبي. لكن أنا أقول إن صحت هذه أو لم تصح، فالأحوال في هذا كثيرة جدا جدا، والذين يوقعون بين الناس حتى قامت حروب هؤلاء أكثر من أن يحصوا. طيب، من آفات اللسان أيضا الكذب، والكذب هو إخبار بخلاف الواقع، وهو آفة عظيمة من آفات اللسان. وقال أن: وإذا كان الصدق شعار المؤمنين فإن الكذب من علامات المنافقين. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأمر الكذب من خطورة بمكان، إذ هو من الأمور المحرمة التي تؤدي لصاحبها إلى النار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكاذب مهما حاول تغطية نفسه فلا بد أن يكشفه الله إن عاجلا أو آجلا. صحيح يا أخواني، الكاذب مكشوف مهما ستر عليه فترى، فإنه مفضوح يوما ما، وهذا معروف. والكاذب يخزيه ذنبه، فلا يستغرب إذا عدم الرفيق واستوحش منه القريب. أوليست تلك بضاعة رديئة؟ فما الذي يدفعك أخي المسلم للتعامل بها؟ من أثار الكذب إحداث الريبة عند الإنسان، من أثار الكذب وقوع المرء في الخصال من خصال المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر: إذا حدث كذب. محق البركة في البيع والشراء، كما قال النبي في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. انعدام الثقة بين الناس، قلب الحقائق، فالكذاب يقلب الحقائق ويظن الناس صدق هذا فتنقلب الحقائق. آثاره على الجوارح، يقول: أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان قوله، فيعم الكذب أقواله وأفعاله، فيستحكم عليه الفساد ويترام به داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق. وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن منشأه الكذب. هذا كلام ابن القيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. يقول: عواقب الوخيمة بعد الممات، ويكفي أن الكذاب يسير في طريق يؤدي إلى النار، كما قال: وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول: صور قبيحة للكذب، منها اليمين الكاذبة لترويج السلعة، هذه صور قبيحة للكذب. منها أن تحلف الأيمان الكذبة من أجل أن تروج سلعتك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزارة. ومنها أخذ مال المسلم عن طريق الحلف الكذب الكاذب. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. متفق عليه. ومن صور الكذب أيضا القبيح الكذب في الحلم، أن يري عينيه ما لم ترى، يقولك: أنا رأيت النبي اليوم، أو رأيت كذا كذا، أو جاءني العالم الفلاني في النوم وهو ليس كذلك. فهذا من أعظم الكذب أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يقول رأيت وهو ما رأى، رواه البخاري. ولهذا كانت عقوبته يوم القيامة يا إخوان، قال النبي من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، رواه البخاري. تعرفون يعني ايه شعيرتين؟ حبة شعير مع حبة شعير، يعقد هذه الحبة على هذه الحبة، يعقدها. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فهذا من باب التعجيز. طب كيف نترك الكذب؟ واحد، استحضر عظمة الله وثق به، فكثير من الكذب سببه الخوف من أشياء وهمية يصورها الشيطان. ثانيا، اليقين الجازم بأن ما كتب لك سيأتيك لا محالة، وخاصة في أمور الدنيا التي بسبب الطمع فيها والحرص على جمعها يقدم الناس على الكذب. الثالث، رياضة النفس، والمقصود حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فالنفس كالطفل، وإذا أطلقت لها العنان أتعبت، أو إذا أطلقت لها العنان أتعبتك، وترويضها يعني تصبيرها على الخلق الذي تريده مرة إثر مرة حتى يصير ذلك الخلق طبعا لها. طيب، ثم وضع عنوانا قال: وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أخي القارئ، ها
أخي القارئ: ولا تحقرن من الكذب شيئا، ولا تقولن هذا كذب لا يضر أحدا، أو هذا طفل صغير وسأكذب عليه ولا علي في ذلك. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي طفلا لها وهي تقول تعال أعطيه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا ستعطيه؟ قالت سأعطيه كذا، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، كذلك لا تكذب ثم تقول إنما قصدت بذلك المزاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا.
ومن هنا إخواني كل أصحاب النكت هؤلاء آثمون، والنبي يقول أيضا في حديث ويل الله ويل الله ويل الله. قال من يا رسول الله؟ قال الذي يكذب ليضحك الناس. ولهذا لا ينبغي أن تنقل أيضا أنت نكتة من هذه النكات، لا تنقلها، فإنك قائل لها مثل الذي قالها تماما. فلا يجوز الكذب ولو في المزاح، ولا يجوز الكذب مع الأطفال. تقول لابنك لو جاء واحد يسأل عنك تقول له كله غير موجود، أو تقول مرأة لطفلها تعال اذهب هات الشيء الفلاني وإذا أتيت أعطيتك جنيها، فإذا جاء يقول لأمي أعطيني جنيها تقول لا لن أعطيك، فتعلم الأم الكذب ابنها على الكذب من الصغر. ولكن على الإنسان أن يصدق مع أولاد الصغار حتى ينشأ الأولاد على إيه؟ على الصدق. أخبرت أن بعض الناس من التجار كان قد كتب على غرف شقته القاهرة الإسكندرية، فإذا جاء واحد يسأل عنه بالهاتف فيقول الولد أبي في القاهرة أبي في الإسكندرية، وهي غرفة عند كتب عليها القاهرة وغرفة كتب عليها الإسكندرية. فهذا لا شك أنه سينشئ الولد على مثل هذا الخلق من الصغر. نعم.
ولكن خير مخرج لك عن الكذب إذا اضطررت إليه المعاريض، وهي أن تتحدث بشيء يحتمل أكثر من معنى فينصرف ذهن صاحبك إلى غير ما في قلبك دون أن تكذبه في الحديث. مثال ذلك ما يروى عن النخعي إنه كان إذا طلبه من يكره الخروج إليه وهو في الدار قال للجارية قول له أطلبه في المسجد، ولا تقول له ليس ها هنا كي لا يكون كذبا.
يعني نعم، يعني إيه؟ يعني الجارية تقول له اذهب انظره في المسجد، وما تقول له ليس هنا. نعم. ومن ذلك أيضا يا إخواني إذا كان هناك كما قلنا داع شرعي قوي، كان يكون ظالم مثلا يسأل عن رجل بريء وإن تمكن منه قتله وسألك عن ذلك، فهل تخبره بهذا؟ لا تخبره بهذا، ولو أدى ذلك الكذب الصريح. لو كان هذا فيه كذب صريح تقول لا ما رأيته، حاول أن توري تقول ما رأيته منذ شهر، يعني من شهر أنت ما رأيت لكن رأيتها اليوم مثلا. ولا نريد أن نفتح باب المعاريض، فلعلكم تعرفونها جيدا، لا تحتاج إلى تنبيه ولا تحتاج إلى كذا، لكن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والمعاريض التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا يا إخواني هذه محرمة، فلا يلجأ الإنسان إلى المعاريض فيقلب الحق إلى باطل، هذا لا يجوز. ويتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى، لكن في الأمر المباح لك أن تستعمل هذه المعاريض. رزقنا الله وإياكم الصدق في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه رسالة طيبة مباركة تناولت آفات اللسان من الغيبة والنميمة والكذب، وعلى المسلم وطالب العلم يا أخواني بصفة خاصة أن يتقي الله عز وجل، واعلموا أن خبر الكذاب مردود، وأن أهل السنة والجماعة والعلماء ردوا خبر الكذاب. الكذاب لا مجال له بين الصادقين، الكذاب ليس محدثا، الكذاب ليس عالما، الكذاب ليس مؤتمنا، الكذاب لا يصلح أن يكون زوجا، الكذاب لا يصلح أن يكون شريكا، الكذاب لا يصلح أن يكون صاحبا ورفيقا، الكذاب لا يكون ناصحا. احذر الكذاب أيا كانت صورته، احذره. ولهذا الكذاب لا يتلقى عنه العلم. ليس باللازم بعض الناس يقول طالما أنه من أهل السنة أتلقى عنه علم ولو كان كذابا. لا، لا تتلقى العلم عن كذاب، فإن الذي يكذب على الناس سيكذب على الله ورسوله إذا احتاج إلى ذلك. إن الديانة يا إخواني لا تتجزأ، ومن لم يخف الله في الكذب على الناس لن يخاف الله في الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذا لما العلماء يحذرون من هذا، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما حذر من تلقي العلم على الكذاب، لم يكن كلامهم عبثا، وإنما هو كلام علماء. ومر معنا الأثر العظيم في تحذير أحمد في, في, في فتية أحمد، لما قيل له نصلي وراء الكذاب قال لا تصلي وراء الكذاب، لا تتخذ إماما كذابا، لا تصلي وراءه ولا تتلقى العلم عنه. فالكذاب لا يكون عالما أبدا. ومن عرف بالكذب ولو على وجه المزاح، واحد اخترع لك قصة كده زي طريقة رسلان على المنبر، يعلم الناس الكذب على مدار مثلا يا اخواني ربع ساعة، يحكي قصة كان في طفل واشتري فاكهة مأذن من عند من، وبعدين راح لأمي وراح لكذا، وفي النهاية عايز يؤدي لك معنى. هذا الرجل فيه ما كان في سيد قطب، إذا جئت حذر من سيد قطب قالوا كان أديب، وهذا الرجل أيضا يتسربل بسربال الأدباء، تكلم في مجنون ليلى ولك أنا أديب، ويضع القصص الوهمي ويقول إنني إيه أديب. والأديب لا يكون عالما إلا إذا كان متأدبا بأداب الشرع، فضلا عن كذب الصراح الذي يقع فيه هذا الرجل، فيكذب على خلق الله وعلى عباد الله. فلا يكون أمثال هؤلاء علماء يتلقى عنهم العلم تحذيرا من فعالهم. فهذه رسالة مهمة جدا يا إخواني، هذه رسالة على الشاب وعلى الرجل وعلى المرأة وعلى الكبير وعلى الصغير، أن يحذر من الكذب والغيبة والنميمة، وأن يتقي الله عز وجل في لسانه. فاللسان يورد الموارد، والموفق من وفق للنطق بالحق والعمل به. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.